بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود أيها الإخوة إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية بعد المقدمات التي انتهينا منها. نعود مرة أخرى إلى الدرس الأول، وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله، واسترضاعه في بادية بني سعد عن طريق السيدة حليمة السعدية، وحادثة شق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك. نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية، خال من السفاح كله، وسنسبه المفصل يصل إلى عدنان، ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه، لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان. وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال: إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش هاشم، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونبوته تقتضي ذلك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين؟ مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتون، وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان، إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم، فهم كلهم سواء. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخره. لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون. فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق، والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدون، نعم، والوعاء يشرف بشرف ما فيه، وينحط الوعاء بدنو ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار، إنما أنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكلانا بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثة المصطفى منه، فهو علو عارضي وليس علوا للعرق ذاته، إذن لا تعارض بشكل من الأشكال. ننتقل إلى الشيء الآخر، فقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وربي في اليتم، ربي في مهد اليتم كما تعرفون، توفي أبوه وأمه حامل به، وسرعان ما توفيت أمه بعد ذلك أيضا بسنوات، وكان يفله جده، توفي هو الآخر. ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول لقد علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربي، وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه، يعني أفكثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوين يحوطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل؟ فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه، من أن الله علم أن محمدا سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو، يطمح إلى الرفعة، إلى الرئاسة، وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه. نعم، ولو أنه نشأ في ظل أبوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول، وقد قالوها، أن محمدا عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه، ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده. نعم، فشاء الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم حتى طفولته الأولى، شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه، شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك لحكمة باهرة، وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهمة إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه، في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى، فيتمه كان شرفا له، ويتمه كان يعني رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه، استرضاعه في بادية بني سعد، وكيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعدية. هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا. قلت لكم إن باري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن باد وإلى آخره، كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترعرع في بيت فقر، في بيت لم تكن له أبها ولا شيء منه، بالعكس أبتها لفقرها الناس، حليمة رضي الله عنها. طيب، ما إن حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك البادية، وما إن احتضنته حليمة رضي الله عنها والتقم الثدي، ما إن شبع بعد جوع وارتوى بعد ظمأ، حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض. كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة، وكانت ضروع الأنعام فارغة، وكانت الأنعام نحيلة، هكذا كان العام في تلك البادية كلها. ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة، حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض، حتى جاء أهل تلك البادية يقولون لحليمة: يا حليمة، إن جئت بنسمة مباركة. ماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية، والتقم ثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوع ترعاه. في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم. أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي، ممن جعلوا عقولهم عبيدا لما يرون لا لما يعقلون، قل هذا غير معقول، هذا غير معقول. البادية قاحلة مجدبة بسبب أن ذلك العام لم تجد تلك البادية القدر الكافي من الأمطار السخية، عانت من جفاف، ومن ثم كانت البادية بهذا الشكل. ما الذي يجعلها تخضر ولم تعطي الأمطار بعد الانقطاع؟ لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر وممطر، الأمر كما هو، فما الذي يجعل الأرض تخضر؟ ومن الذي يجعل الزرع يستنبت؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، لكن ينبغي أن أعلم: من حجب عن الله قال هذا الكلام، ولكن من علم أن الله هو مسبب الأسباب وهو الذي جعل الأمطار سببا للنبات، والأمطار لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الغيوم سببا للأمطار والغيوم لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الأبخرة سببا للسحب والأبخرة لا تفعل شيئا، لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق للأبخرة، وهو الخالق للسحب، وهو الخالق للمطر، وهو الخالق للنبات. من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الأمر أبدا بشيء من الأشكال. الله عز وجل حق، وهو مكون هذه المكونات، وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم. ما العجب؟ ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية، رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع، رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية، ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع، يرويهم أيضا من ظمأ، كما أكرم أهل هذه البادية نبي الله الطفل، شيء طبيعي أن يكرم الله بالمقابل أهل هذه البادية، أليس كذلك؟ طبعا هذا يقال لمن آمن بالله عز وجل، أما من لم يؤمن بالله فلنا معه حديث آخر، ونسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. أنا أتعجب من النقيض أيها الإخوة، أنا أتعجب من خلاف ذلك، لو أن هذا الطفل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم استقر في تلك البادية وترعرع ونمى ولقي الرعاية في أحضان حليمة السعدية، وكان رعايته وشفاعه بعد كل جوع وريه بعد كل ظمأ في هذا المكان، ثم نظرت فوجدت أن هذه البادية تعاني من سغب، تعاني من جفاف، أهلها جياع مساكين، ضروع الأنعام فارغة، هذا هو الذي يثير العجب، وهذا هو الذي يجعلني أرتاب في أن محمدا صحيح نبي. نعم، ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض، أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا، ورسول الله الطفل يشبع ويرى الرعاية، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعافيهم من هذا المرض، الإلحاد مرض، مرض وليس مذهبا عقلانيا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة، الحادثة التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد ناهز عمره الرابعة تقريبا، روى مسلم في صحيحه وغيره، نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه، وروى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع إخوته في الرضاعة أولاد السيدة حليمة، أخذه وأضجعه وشق صدره وأخرج من صدره علقة وقال لهذا الطفل هذا حظ الشيطان منك، ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق. جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها هنالك رجل أخذ أخانا القرشية فهو يضجعه ويسوطه هناك، يعني يظنون أنه عم يأكل قتل. نعم، فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفر، أعادته عندئذ حليمة نعم إلى مكة خوفا من أن يحل به مكروه وهو عندها. ما حكمة هذه الحادثة؟ هل هنالك يعني في كيان الإنسان علقة هي حظ الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك، لو كان في غدة الشر بكيان الإنسان ممكن كل واحد نجري له عملية وإذا بغدة الشر تذهب، ولكن الأمر ليس كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة إرهاصا، يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم، حادثة بقيت غامضة، بقيت تحتاج إلى التفسير، ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات؟ والأمر وهو حدث عن ذلك عن نفسه، وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى. الحكمة في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبينا هذا، هذه الإرهاصات، الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته وحدث له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر. نعم، وعندما ذهب يتاجر بمال خديجة، كلها حوادث لا نسميها معجزات، لأن المعجزة ما يقع بعد النبوة، وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته، لكن هذا أمر خارق للعادة نسميه إرهاص، يعني مقدمة غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن نبوته، فسر هذا الإرهاص، فكان ذلك سببا من أسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه. لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا هذه الحادثة، علموا هذا الإرهاص. هذا هو المشهد الأول. وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيرة النبوية على المنهاج التالي: ندرس المشهد أولا كتاريخ، ثم نعود نكر إليه مرة أخرى، نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة. تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن. رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ثم كدحه في سبيل الرزق. كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما. أراد عمه أبو طالب، وكان هو الذي بقي له فقط، راحت الأم والآب والجد، وبقي له عمه هذا. الله، أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام. رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا، فتعلق به، فأشفق عليه أبو طالب وأخذه معه. وصل القوم إلى بصرة، ومروا هناك براهب اسمه بحيرة، الحادثة معروفة ومروية في كتب السيرة وكتب السنة، نعم، وهي صحيحة. نظر إليه بحيرة وأخذ يكلمه، ونظر إلى عمه فقال: من يكون هذا الطفل منك؟ قال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه، يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه. قال: لا، ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. قال: صدقت، نعم، توفي والده وأمه حامل به. قال: صدقت، فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود، فإن عرف علموه ليبلغنه شرا. نعم. وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه رحلة تجارية. طيب، أين كان يعيش سيدنا رسول الله؟ وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته؟ في بيت عمه، وكان عمه رقيق الحال، فأصر الطفل وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد، أصر على أن يخرج فيكتسب، وخرج يرعى الغنم مع غلام مثله على قراريط، شيء بسيط يعني، على قراريط. مدة من الزمن كان يشتغل في هذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها، وسنذكر السبب. في تلك الفترة تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة في حياته من بعد، تحدث فقال: ما انحرفت إلى شيء من دنس الجاهلية ومن عاداتهم إلا مرتين في طفولتي هذه، في هذه الفترة. المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام: لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فأثمر مع القوم كما يثمرون. قال الغلام أفعل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور. سألت قالوا هذا عرس. فتحولت إلى المكان وجلست، ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذن الرقاد، فرقدت إلى طلعة إلى وجه الشمس، ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله. يقول: ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك، يعني حجبني عن هذا الأمر. هذا هو المشهد الثاني أيها الإخوة. فتعالوا نعود إليه بالتفصيل وبالشرح وبالتحليل. أولا، رحلة المصطفى مع عمه إلى الشام ثابتة يقينا، والمكان الذي وصل إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم معروف ومن شاء رآه. نعم. طيب، قلنا إن الله عز وجل ألهم القوم أن يمروا على راهب هناك. هذا الراهب رأى هذا الطفل وأخذ يكلمه ويسأله إلى آخر ما ذكرنا. ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن الله عز وجل قدم لنا إرهاصا آخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإرهاص الآن؟ هو شهادة الأنبياء السابقين، شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمترجم لهذه الشهادة من؟ بحيرة. بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وتبينها، تبين الصحيح منها من الضحك. ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا. كيف علم؟ بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الإنجيل، وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة. فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا. هذه الشهادة. قد يقول قائل: طيب، لكن ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة. الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هو الجواب. ولو أن الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية، بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا. ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول، والآيات القرآنية في هذا كثير. عندما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا جاءه أحد الصحابة فقال له: إن الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل تعرف نبوة محمد كما تعرف بنوة أبنائك لك؟ كلام لمن؟ لعبد الله بن سلام وكان يهوديا. قال: نعم وأشد، أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة، فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل. أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها. هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا. وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح. اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج. كلما اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم كان اليهود يقولون لقد حانت بعثة نبي أما قريب فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. دائما كانوا يكررون. ولكن لما جاء هذا النبي من الذي هرع إلى الإيمان به؟ الأوس والخزرج. الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليهود، واليهود حرموا من هذا. نعم. طيب انظروا ماذا يقول الباري. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. نعم. إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد. ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف عند الظاهرة الثانية. سيدنا رسول الله لم يمضي له من العمر 13 عاما إلا وخرج يكتسب، نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب راعي الأغنام، قام بهذا العمل على قراريط، يعني على أشياء تافهة بسيطة من المال. لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي، إلى الحساسية المرهفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمي في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب رقيق الحال، لا يريد أن يكون كلا، لا يريد أن يكون كلا على عمه، أصر على أن يخرج فيستغل ويقدم هذه القراريط لعمه. صحيح القراريط لا تفعل شيئا، لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه كأنه يقول هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أفعله، وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك. سبحان ربي جل جلاله الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم، لكن هذا الخلق إنما صاغه الله عليه لأنه نبي، لا لأنه عبقري ولأنه عظيم ولأنه ولأنه. نعم كل هذه المزايا موجودة فيه، لكن معين هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن النقطة الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني محرجة في الواقع. يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، يعني يعترف بأنه هم ويقول إنه في المرة الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم، فنزل إلى مكة سمع أصوات غناء ومعازف سألقل له هذا عرس، فدخل وجلس ليستمتع، لكن الله ضرب على عينيه الرقان فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء. السؤال، ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله؟ يعني مفروض ما يخطر باله بنوب تكون يعني لسه أفضل. لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته لمشاعره البشرية ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل؟ لماذا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة إنسان، لا لا هو بشر. ويريد المصطفى صلى الله ويريد الله عز وجل
أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عندي من عند الله عز وجل، وليس شذوذا تكوينيا في كياني. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون، يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا، لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إطلاقا، لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة، وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه. نعم، وكم في الناس أو في الشباب في الرجال من يعانون من مثل هذا الشذوذ. فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أصل تكوينه الإنساني إنسان مثلكم، يشعر بما تشعرون به، وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص، لكن حماية الله أبعدته وعصمته. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه حاول، اهتازت بين جوانحه الرغبة ورغب أن يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع صوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك، ولكن سابقت رعوناته حماية الله سبحانه وتعالى له، فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه. هذه هي الحكمة. ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيدا عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات ونتائج الشهوات والأهواء، إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، ننتقل إلى المشهد الثالث. المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. الأحداث صارت بشكل تقليدي، يعني ما في شيء جديد، إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 25 عاما. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء، وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها بكل المال بسبب من الأسباب، ولا ترث أيضا، لكن يعطيها زيد من الناس مال يكون لها مال، إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال. فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم. فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان اسمه كأمين، كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاهة، قد انتشر في مكة، فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام. وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسرة ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل. ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة، حدثها ميسرة عن الأعاجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما رأته من أمانته، فكلفت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية، كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، فكلمته في هذا الأمر، وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكلم رسول الله عمه أبا طالب في هذا الأمر فوافق العم، وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ناهز عمرها 40، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على 25. نعود هذا المشهد باختصار نذكره، لكن لنا وقفة طويلة في هذا المشهد عند نقاط هامة. أولها خديجة رضي الله عنها، فضل خديجة رضي الله عنها، أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل، كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يرينا مكانة المرأة في المجتمع. لا تستهين بمكانة المرأة، فالمرأة إذا كانت مستقيمة سلوك عالية الخلق ذات شخصية قوية وذات فكر نابض، نعم، فهذه المرأة ستكون مصدرا لخير كبير ولتربية عظمى. الغريب أنه الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوة السيدة خديجة، الدرجة الثانية بها أبو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة لهذا الذي أقوله لكم. و الله، عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة، ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة، وربنا هو القائل: فبما رحمة من الله لنت له. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول: ابعثوا هذه إلى ضيحاب صاحبات خديجة. تقول عائشة: الله، في يوم من الأيام أغضبته وقلت له: خديجة خديجة خديجة. تقول خديجة، فقال لها: إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كان الجو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة، وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، تجارة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى النبي يشتغل يكدح سبيل الرزق، في المرة الأولى في الرعي الأغنام، الآن في التجارة. يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة، ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر، عمل يقوم به، تجارة يقوم بها، أي عمل آخر. ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة يعني يكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه، سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه. لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم، نعم، وتدعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا. النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله، والحديث في هذا طويل، في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة، كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بغناك عنا وباحتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. جنبنا الردى، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألهمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العادل القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.